محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الإتحاد في الروايات الواردة في الباب التاسع مر بنا، قرأنا بعضها في باب الأذان والإقامة، وصلنا إلى هذه الرواية في الباب. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور، قال: نعم. الرواية الخامسة لسند الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي القمي مدفن أبناء دندان، يعني هو أخوه الحسن والحسين، عن فضالة بن أيوب من أصحاب الإجماع، الحسين بن عثمان من الثقات الكبار، عن سماعة عن أبي بصير. تتبع سماعة بن مهام الفقهاء، هنا يروي سماعة عن محمد بن مسلم. ما بالي قليل أو يمكن غير موجود رواية سماعة عن زرارة، لكن في سماعة عن أبي بصير متكرر، مع أن سماعة يروي عن الصادق أيضا. عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: لا بأس أن تؤذن على غير وضوء. الرواية السادسة في الباب موثقة إسحاق بن عمار، أيضا هي موثقة إسحاق بن عمار، يعني حسن بن موسى الخشاب ثقة، عن غياث بن كلوب قاضي من قضاة العامة، ويروي هو عن الصادق، بس كثيرا ما أيضا يروي عن إسحاق بن عمار عن الصادق، كأنه كان وسيط بينه وبين إمام الصادق. إسحاق بن عمار في فطحي وفي إسحاق بن عمار الصيلفي، بعض يحتمل حتى في أن إسحاق بن عمار عامي ثقة. على أي حال، وإن كان المعروف ربما الكثير يتبنونه شخصية واحدة، صاحب الحداثة يقول شخصيتين: إسحاق بن عمار الصيلفي إمام ثقة، وأيضا ابن عمار الثقة لكن صيلفي، عفوا فطحي. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنوب، ولا يقيم حتى يغتسل. الرواية السابعة في الباب كلها نلاحظ أنها تنفي شرطية الصحة في الأذان، تنفي شرطية الصحة لكنها لا تنفي شرطية الكمال في الأذان، بينما تمنع أو تنهى أو تنفي في الإقامة، كأنما شرط صحة لسانها هكذا. أيضا رواية السابعة مصحح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامة، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة. في نسخة أخرى: وليقم إقامته. أفعل التعبير وليقم إقامة، هل يستفاد منه إشعار بالاستحباب في الإقامة؟ لماذا؟ لأن وليقم إقامة، إقامة أتي بها بلفظ التنكير، مو وليقم الإقامة، وليقم إقامة ما يعني مخففة، معنى الإقامة هي في الأصل ماذا؟ كل فصل بنحو ثنائي يأتي به مرتين مرتين، لما يعبر إقامة قد يشعر يعني مرة مرة بشكل سريع، ومو بعيد من الاستفادة من هذا البيان في الرواية أن في موارد إعادة الأذان أو الإقامة يأتي بهما الإنسان بشكل مخفف. لا، لأنه لو عبر الإقامة ليقم الإقامة، أما لما يجيب تنكير يفيد التصغير أو على كل يشعر بما يعني التصغير أو التنكير وقلة الاكتراث، بخلاف لما يؤتى بأل التعريف. نعم اي طبعا طبعا، بس ايضا عندنا لدينا ان الانسان اذا كان مستعجل يسوغ له ان يؤذن مرة مرة ويقيم مرة مرة اذا كان مستعجل. طبعا في الرواية يقيم مرتين مرتين افضل من ان يقيم مرة يؤذن مرة ويقيم مرة، يؤذن مرة 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 ويقيم مرة 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 اقل فضلا من ان يقيم مرتين 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 مرتين، يعني يقصد كل فصل مرتين. لكن على كل بعض الحين لو انسان مستعجل حتى مرتين لا يسعف الوقت. في روايات عندنا من يدخل في مسجد يخاف، وامام الجماعه هذا من المخالفين ما يقتنى به فيريد ان يتابعه، ف لا بد ان يقيم لنفسه انه ما يكتفى به. حتى الاقامه فيها ضيق، يقول ائت بها مره مره، بل حتى فيها ائت بها اذا لم يكن حتى الوقت مساعد قل قد قامت فقد قامت صلى الله عليه وسلم، يدخل بسرعه تقرا لنفسك ثم تتابع. اي فلما يعبر عليه السلام وليقم اقامه فيه ظهور لهذا المطلب. ومو بعيد هذا هو مو في محل الحين صلاة مع العامة وكذا، لا هو نفسه يعني أذن وأقام وكان صلاة عند حدث غير اختياره وكذا، عيد الوضوء الآن يريد من جدة وجديد لطيف، ما أمر بإعادة الأذان لكن أمر بإعادة الإقامة بشكل مفصل، لا ضائق وليقم إقامة يعني بشكل خفيف مخفف. مو بعيد في موارد الإعادة يكتفى بالأذان المخفف أو الإقامة المخففة، مثلا في الأذان يستحب إذا تكلم الإنسان بعد الأذان يعيد الأذان استحباب خفيفة، ولا ظاهر أنه يعيد لكن بشكل مخفف وأمرأ على القلب والروح بسرعة مثلا كذا. تلك الإقامة أقول هذا يشعر بأن هذا نفس التعبير لاحظ يشعر قرينة خاصة على أن الطهارة شرط كمال في الإقامة وليس شرط صحة، وإلا كان شرط صحة وكالعدم تلك الإقامة ولكن يجي إقامة بثوبها من الأول إقامة تامة تامة نفس الإقامة المعهودة، بينما هو لم يعبر عليه السلام وليقم الإقامة، قال وليقم إقامة. سئل بك النسخة الأخرى إقامته بحث آخر. الرواية الثامنة أيضا الصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي إقامته؟ قال لا، يعني يعيد الإقامة. ظاهر الرواية كما مر جملة من الأعلام قالوا التفرقة دليل على أنه في مقام شرط الصحة، في قرائن على أنها لا شرط كمان. ما هي القرائن؟ القرائن على ذلك إذا لاحظنا الباب العاشر والباب الثالث عشر مثلا لاحظ لكي يعني تصير قرينة واضحة. الآن هذا الباب العاشر، باب أن من تكلم يعيد إقامته، نفس التعبير ورد أنه إذا أذن وتكلم لم يعيد، وإن كان أرجح أن يعيد بس مو لزوما أن يعيد، لكن في الإقامة إذا أقام وتكلم يعيد. تفرق أيضا بين الأذان والإقامة، نفس التعبير الذي ورد في ماذا؟ في الطهارة. مع ذلك في باب هذا العاشر وردت روايات له حتى لو تكلم وهو يقيم لا يعيد. حين نقرأ روايات لاحظ هذا الباب العاشر حتى نعرف أن النغمة والنبرة في باب المستحبات يعني لا تخدع الإنسان. هل تفرقة موجودة بين مثلا مراتب الكمال موجودة، الأذان كذا والإقامة كذا؟ الحين مثلا هاي العبارة صحيحة زرارة في الباب العاشر عن أبي جعفر أنه قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام، أقيمت إقامة، إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام. الرواية الأخرى في الباب وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداء، يعني حتى بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة يعني ماذا؟ يعني بعد الأذان قبل الإقامة. الآن كلسان أقصد طبعا سيدنا هذا البحث غير ذاك البحث، لكن أريد أن أشاكل كيفية التعبير لكي ندفع دعوة متأخري هذا العصر أن هذا التعبير ظهوره في باب المركبات المستحبة ادعاهم أنه شرائط وضعية، أحكام وضعية وشرائط صحة. نقول له الآن هذه لسان نفس التشدد فيه، نفس التفرقة فيه، ومع ذلك شرائط كمان. الآن فيها هذا الطلب. الرواية الثانية في الباب الثالثة صحيح محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، شوف هي تخصيص بالإقامة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. ظهر لسان وضعي كان مشروعات صحة. الرواية الرابعة يتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس، قلت في الإقامة قال لا. تفرقة لو متفقة تفرق واضح صحيحات. شوف ابن أبي نصر البضنطي عند أخو اسمه عمرو أحمد ابن أبي نصر البضنطي، بضنطي يعني تركيا، بيزنطة تركيا، من أصحاب الإجماع، من تلاميذ الإمام الرضا ومن الفقهاء الكبار، أحمد ابن أبي نصر البضنطي من كل أجناس ما شاء الله كان عندهم تلاميذ أئمة شرق وغرب وشمال وجنوب. أحمد ابن أبي نصر البضنطي هذا عمرو أخو أحمد تلميذ الرضا أيسا ومن الفقهاء الكبار، أحمد طبعا أحمد ابن أبي نصر البضنطي من الفقهاء الكبار والأجلاء الكبار. هذا الظاهر عند أخو بعد، شوف لاحظنا عمرو بن أبي نصر نفس المظهر، لا بس هذا ظاهرا مو أخوه لعله، لأن هذا يروي عن الصادق ولعل أخوه كمعمر بس بعيد، هذا يروي عن الصادق هنا عمرو بن أبي نصر، لازم واحد راجع ترجمته. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بس، قلت في الإقامة قال لا. الرواية الأخرى في الباب الرواية الخامسة موثقة السماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام، حرما يعني لسان وضعي بعد مشدد. مع ذلك سأثر أنه رواية تكشف عن أنه شرط كمان. موثقة أخرى لسماعة قال سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن قال لا بأس حين يفرغ من أذانه، يعني كراهة الأذان بعد كراهة الكلام بعد الأذان أقل من كراهة الكلام أثناء الأذان، مع أنه هناك ومرض كره الكلام بين الأذان والإقامة يعني بعد الأذان. شوف مراتب الكمال، شوف شلون دائما المستحبات طبعة هذه مطاطية زئبقية، يعني ذات ماذا مراتب. الرواية مرت عندنا كرو هالكلام بين الأذان والإقامة هو فعلا كراهة موجودة، لكن هنا هذه الرواية تقول لا أثناء الأذان أشد كراهته. ومع ذلك ورد أنه حتى لو تكلمت أثناء بعد الأذان قبل الإقامة هالمقدار لا تعيد الأذان. مراتب، هاي معنى المراتب اللي يعبر عنها المشهور هو هذه. شوف الرواية السابعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال نعم في الإقامة، قال نعم هناك لا يتكلم في الإقامة. هناك شوف لاحظ في الأذان أكثر كراهة، بعد الأذان أقل كراهة، بين الأذان والإقامة في مراتب. شوف مع ذلك هاي الرواية تقول في الإقامة ما في لا يبطل. شوف هاي المراتب اللي هو يعني طبيعة المندبيات مراتب متعددة، مراتب متعددة. فما يغتر عادة الفقهاء بأن يشوفون لسان تفرقة ولسان نفي وإثباته، ما يحملون على شرائط الصحة. إذا كان مركب ندبي الذي يلحظ للشرائط ويلحظها، شرائط نفس المركب سواء مركب صغير أو مركب كبير. مرة معنى المراتب في شراط الصفا أمس ما عيده بشرط القهوة، يعني وهي شنو؟ أنه مراتب الصحة تعني في حين أنها مراتب لكن لا يرخص تركها إلا بالاضطرار، لا يسوغ تركها، بخلاف مراتب الكمال يسوغ تركها وإن لم يكن مسوغ في البين. أما مراتب الصحة بالحال الأركان وغير الأركان هي لا يسوغ تركها إلا إلا بمسوغ مرخص اضطرار كذا عذر. أما مراتب الكمال ما يحتاج لعذر. فعن مطلب أيضا ما ذكرت أمس لكن اليوم بعد أزيد مهم، حتى الأركان لها مراتب، حتى الأركان، وهذه نكتة يعني نفيسة يركز عليها الفقهاء، مشهور الفقهاء أو قدماء الفقهاء، أن حتى الأركان لها مراتب. في ركن الأركان وفي أركان أركان المراتب. نفس الأركان تارة الركن تأتي به بفرده الكامل، تارة تأتي به، شوف معنا مراتب الأركان اللي معنين عجيب، مراتب الأركان اللي معنين لا إله إلا الله، فافتهمنا مراتب كمال، مراتب الصحة جرعناها، بعد مراتب الصحة مراتب أركان جرعناها، لا مراتب الأركان اللي معنين، يعني بعض الأركان أركن أكثر أهمية وبعضهم أقل. وليه معنى آخر مراتب الأركان؟ يعني الركن الواحد له مراتب، نفس الركن الواحد، الركوع والسجود ركن في الصلاة، لكن الكامل الركوع لا، حتى لو الركوع الإيمائي، السجود الإيمائي. للتكبيرة هو في الأصل ندبية، بحث آخر الآن. إذا شوف نفس السجود له مراتب، في سجود انحناء، في سجود لا له الكامل على التربة وكذا، في سجود إيماء، في سجود وانت جالس، في سجود وانت واقف، في مراتب من السجود. كذلك في الركوع مراتب من الركوع، في وضوء طهارة، طهارة مو طهارة المعنوية ليست ركن طبعا، لكن في طهارة وضوء وفي طهارة ماذا؟ ها؟ تيمم، مراتب طهارة وضوء، وضوء جبيري وضوء مراتب، تيمم جبيري تيمم تام، شوف نفس الطهارة لها معنى ركن واحدة لا مراتب. هذه قصة المراتب انصافا مشهور الفقهاء يركزون عليها بشكل دقيق، لكن طبعا في فرق بين مراتب الصحة ومراتب الكمال. مراتب الصحة في الأجزاء والتفرقة بين الأركان وغير الأركان وفي مراتب الصحة في نفس الأركان. مراتب الصحة في الأركان في الركن الواحد أو بين الأركان فيما بين بعضها البعض. هذه كلها أنحاء يجب أن يضبطها الإنسان كي يدقق في مباحث العبادات، صلاة، صوم، حج. هذه أمور صناعية في فقه العبادات ضرورية جدا يلتفت لها الإنسان إجمالا، حتى في المعاملات لها مجال، لكن في العبادات هي أكثر مجالا وتجوالا وجولانا وميدانا. المقصود هذه الكلمتين. زين، لاحظوا انتم التعبير هنا. هذه الرواية هني ابن ابي عمير، ابن ابي عمير. شوف الرواية يرويها منه الشيخ الطوسي عن حسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب. فضالة ابن ايوب ايضا من اصحاب الرضا، تلاميذ الرضا، من اصحاب الاجماع، فقيه جليل. عن الحسين بن عثمان، عن ثقة جديد، عن عبد الله بن مسكان، زين، من أصحاب الصادق، وظهر بقي على عهد الكاظم. عن ابن أبي عمر، من هو ابن أبي عمر؟ ابن أبي عمر هو من أصحاب الكاظم، ولم يروي مباشرة عن الصادق. إذا أدرك زمان الباقر يسير، عفوا، إذا أدرك زمان الصادق يسيرا لكن لم يروي، ربما يقرر رواية واحدة، ربما الشهيد أنه الصادق في المسعى، ربما كأنما يقيم في ترجمة هذا. المهم ابن أبي عمر من أصحاب الكاظم عليه السلام. فأنا أي ابن أبي عمر ليس ابن مواد مني، ولا ابن عبد الله بن سلم من أصحاب الصادق يسير عن ابن أبي عمر لو من أصحاب الكاظم عن الصادق. هنا ابن أبي عمير غير المعروف، واحد آخر، والظاهر أيضا حسن وثقة الحال. قال سألت، مراجع قديمة لي الآن ليس عن قرب عهد هكذا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. شوف هاي الطبقات تبين لك كأنما أنسال للرواة، نسل بعد نسل، تتعرف على يعني أصحاب كل إمام، حوزة حوزة التلاميذ كل إمام، طبيعة علاقاتهم، طبيعة ارتباطاتهم من المجرمة. هي كما مر بنا أمس، عالم السند أصلا هو عبارة عن بث حي، بس لمن يقرأه طبعا، مو فقط يمر عليه مرور جاف جمودي صفحي. لمن شوي يتأمل فيه، مثل حين انت الآن عن عصرك يقولك فلان نقل عن فلان، تبدأ هذا فلان شنو اتجاهه، ذاك شنو اتجاهه، شنو ارتباط، شنو تلاقاه، شنو كذا، شنو المطلوب، المعلومة التي تداولوها. شوف تبدأ كما انك قالك زيد عن بكر، تقول عجيب زيد لاقى بكر، داول هالمطلب عجيب، يعطيك انطباعات كثيرة. كفت شلون الرجال هو هكذا. طبعا ما موجود هاي تلو، الموجود موجود مثلا في خاتمة المستدرك للنوري، موجود شوية في الكشي، هالقضايا موجودة مو قليلة، كثيرة بعد، لكن في الكشي موجودة. مثلا في منهج الرجال لميزة محمد الاسترابادي موجودة، تعليقات الوحيد البرهاني موجودة. هاي البحوث التحليلية في علم الرجال مهمة جدا. الكشي وخاتمة المستدرك، خاتمة المستدرك للنوري ما شاء الله، يعني مصدر لفنون ونكات علم الرجال انصافا بحر زخار. انا ما اقول كل ما تبناه صحيح، ما حليه مؤاخذات كذا، لكن انصافا يعني في نكات وفوائد كثيرة جدا. تلاحظ الفوائد الرجالية التي يذكرونها الرجاليون في أول الرجال آخر الرجال أو في كتاب مستقل، أيضا فيها بحوث تحليلية حية حيوية مجافة جمودية قوالب مسطرة. لا، لأن علم الرجال شعبة من علم التاريخ، وعلم التاريخ إثراء بالتحليل وإبداع التحليلات بغض النظر عن كونها احتمالية أو وصلت إلى درجات حقائق يعني مدللة بالشواهد، بس ما أمر مهم. هكذا حينئذ الاجتهاد في علم الرجال هو نعم. إيه، لذلك أنا ذكرت أحد منابع علم الرجال المصادر التاريخية، إلا الآن مغفول عنا المباحث. نذكر هذا في الجزء الأول اللي طبع مرارا بحوث في مباني علم الرجال 14 منهج. هذه 14 منهج مو 14 منهج متضادة، هذه تكامل بعضها البعض. إن شاء الله الجزء الثاني يطلع عن قريب جدا إن شاء الله، يعني المفروض حين ربما خرجه وكذا. اي ذاك انا ذاكر بعد في 17 منهج او 18 منهج، يعني اضف على ال 14 اربعة مناهج او خمسة اخرى. وهاي لو انسان يعني يتمرس يتدرب في مزاولته يثري في علم الرجال بشكل شيء وافر كثير، ولو يعطيه بصيرة بعد في مضمون الرواية، حتى في مضمون الرواية، الرواية من اين اتت، من يا طريق، من يا شركة طرق، مثلا بأكبر الرواة شبيه يعني على كل وسائل نقل علمية التفت لها من أي حوزة، من أي مدرسة، من أي تيار فكري. أنا أقول هذا المطلب، وهو أن أيضا يجب في علم الرجال عند السنة لحماية التراث النبوي عند السنة عن التلاعب أكثر مما قد ترعب فيه قرونا، يجب أن يحج أهل السنة وعلماء الجمهور بالاجتهاد في علم الرجال ولا بمبانيهم، ورفض التقليد عندهم. الذهبي صحح، ولكن أنا ملزم بالذهبي، أحمد بن حنبل ضعفه، ويكون ضعفه وأنا ملزم به على أي أساس؟ خلنا ندرس شخصيته هذا الرجل الراوي. أقول الذهبي أو أحمد بن حنبل، طبعا الذهبي متأخر القرن الثامن، أحمد بن حنبل في القرن الثاني أو الثالث عفوا، بداية الثالث بعد المعاصر الجواد. المقصود أن يحيى بن معين، يحيى بن سعيد بن حبان ابن شبان وثبان، وهل مجردين يعني يبدأ من القرن الثاني وانت صاعد فوق البخاري. أنا مو ملزم بنته ووثقه وضعفه وآخذ به، إذا أستطيع أن أعرف المساحة التاريخية البقعة التاريخية اللي عاش فيها الراوي وأقف عن كثب على شخصيته وحياته، شنو اخذ بكلام البخاري ولو كان عايش في القرن الثالث؟ طبعا هو معاصر العسكري البخاري. توفي 250، اي هو معاصر العسكري. اي احمد بن حنبل قبله معاصر الجواد وكذا. المقصود انا مو ملزم اخذ باقوال حتى اصحاب القرن الثاني، لان هذا رأي فتواه الرجالية. نعم يعني إذا أريد أعمل من باب أهل الخبرة في الرجال، أهل الخبرة يعني أصير مقلد لأهل الخبرة، ولست من أهل الخبرة، هاي معناته بحث آخر. لكن المجتهد لا يعذر إذا عنده إمكانية الاجتهاد، لا يعذر أن يقلد. هذا مو بس في علم الفقه، في كل علم العلوم إذا عندك إمكانية أن تشتهد كيف يسوغلك أن تقلد وتتبع آراء قال وقال وقال. لذلك أنت لاحظ نفس علماء الرجال عند السنة واحد يوثق واحد يضعف. إذا كان أمر واقعي شنو يصير؟ أمر تواتر شنو يصير؟ ما يجري اجتهادات هذه آراء. لذلك أنا أذكر لأحد الأخوان ربما يطمئن أنه دعوة السيد أخوي بأن أو غير السيد أخوي أن النجاشي تواترا استفاضا ينقل زي تواترا استفاضا ينقل كيف الشيخ الطوسي والنجاشي تلمذوا عند أساتذة رجالين مشتركين الخلاف قائمة الخلاف بين الشيخ الطوسي في التضعيف والتوثيق والنجاشي إلى ما شاء الله شلون سمعت وين تواترا بين كشي والنجاشي كشيخ أسبق قائمة خلاف إلى ما شاء الله شلون القصة بين ابن الغضائري ونفس هاي الخمسة أصول الرجالية بين اختلافات عديدة شلون هاي وين حسيات وين تواترات الدعون وين هي استفاضات أمر اجتهادي يا جماعة في الخير أمر اجتهادي فتاوى رجالية هذه صحيح هذا صحيح نذكر في اجتهاد واحد يكبس واحد يرفع واحد يصعد واحد ينزل ونمجر هذا صحيح هذا الشيء نفس أيضا السنة السنة إذا أريد أن يعمل بكل تضعيف من أئمة الرجال ما يسلم عندهم راوي واحد لأن ما من راوي إلا واحد ضعف فيهم فالقضية نقطة مهمة إحياء علم الاجتهاد في الرجال عند السنة يحافظ على التراث النبوي بحسب مبانيهم ها سموه بحسب بعض مبانينا الشيعة بحسب مبانيهم هم النتيجة لا بواحدة ولا تواحدة ولا واحدة ولا أحودة أبدا النتيجة بون شاسع الآن قاعد يتلاعبونهم في التراث النبوي لا نفس هذه المادة التاريخية إذا أريد أصفيها التصفية شركة التصفية اللي عندهم هناك يبيدون كل التراث النبوي أما أنا أعتمد شركة تصفية عندي نفسه على نفس الأسس والمقاسات اللي هم يريدوها تختلف هواية تختلف هاي أمر مهم وبعض علماءنا النبه عند مثل صاحب العبقات يعني حاول أن يحيي علم الاجتهاد في عند السنة وهذا نقطة مهمة إيه لنا شيء خليهم يلعبون كل واحد على مزاجه رواية شافها حجية جيدة البيت شو يحط لها عكس شو القصة أو الآن جايين يتلاعبون هم في حذف التراث شوف من أمانتهم على التراث النبوي طبعاتهم انتقابل بين طبعات كتاب البخاري طبعات كتاب مسلم طبعات الصحاحة الستة الصحاحة العشرة تلاعب بين طبعات التركية في الدولة العثمانية القديمة بولاق والطبعات الجديدة حذف إلى ما شاء الله وين أمانة إياك أن تعتمد إلى الذين خانوا الله ورسوله واقعا كما قال الصادق الآن حتى في طبعات نحن داخل للأسف تراث أهل البيت يعبث به يحذف أي باسم كذا باسم كذا زين بابا التراث هذا خطر أي يعني كما قال الأزري أخفى فضائلك وليك أو محبك خوفا وأخفى فضائلك عدوك وما لا ما بين القاذفين الآن هكذا الآن حتى مصادر عدة كتب يعني يحذف منها أمور تصب في مقامات عظيمة لأهل البيت للأسف حتى عندنا في الوسط ده هي مشكلة وما يعني لو نريد تفسير البرهان عدة طبعة طلوع بي تفسير قمي له مصادر أصلية تفسير البرهان مو مصادر أصلية بس هم مهم لأنه سخ كما يقول أحد الرجالين الكبار في عصرنا مع أنه أفندي كوفي محمد علي الكوفي الرجال هذا الآن هو في قم ربما بعد يعني الله يعني في البقاء سيد خوي رحمة الله عليه كان يرجع إليه في الرجال عندنا نجارة في الكوفة يشتغل شارع الكوفة بس يعني أوحد شيعة في علم الرجال اطلع على الرجال رجال السنة. يعني أنا أحد التلاميذ الخاصين للسيد عمي وزوجتي مرة قال لي السيد أخوي سيدنا شوي نتمشى تمشى تمشى المهم وصلوا إلى باب نجار في الدكان وقفوا ذاك نجار ينجر والسيد أخوي سيد مرجع كذا يسأل وذاك يجاوب هذا ظل صافي أنا يا قضاء في نوم هذا نجار وهذا يسأل السيد أخوي يسأل وذاك يجاوب وقال يسأل عن رجال عامة يقول أنا انقضى الموقف وهذا دليل على مدى تواضع سيد الخوي يعني أمام واحد من تلاميذه وكذا وفلان ومع ذلك يحسس شنو العلم معناه قيمة ماذا موجود الآن هو كلش على وشك ربما الوفاة هذا محمد عين نجار شفت أنا كوفاوي هو المقصود واقعا المقصود هو رأيه لا بأس رأيه محترم عنده بعض الكتب الرجال الآن طبعت كل كتبه مخطوطة للأسف ما طبعت اي يعني هذا من دليل على انه يمكن انسان مو حتى طالب علم مو حوزوي لكن يهوى علم العلوم الدينيه يبرع فيه مو ليس شيء ممتنع اي فالمقصود هو يرى انه نسخ السيد هاشم البحراني ادق نسخ في متون الحديث الواصله اليه من صاحب الوسائل ومن صاحب البحر هذا راي محمد علي الكوفي على كلام الرجالي على أي تقدير المقصود الآن تراث صحيفة السجادية طبعا عافيت فيها حادث ما أدري كذا فيها أيها المجرى فمقصودي الأمر خطير يعني يجب الإنسان يدقق الأمور أمر حساس وصلى الله على محمد وآله.